شركة عربية للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم عالم الأحلام. عالم كبير عجيب غريب
يرى فيه النائم أي شيء أي شيء.
الحية حية
تشير إلى العدو
أو صاحب بدعة.
الكلب
عدو بعيد
بس كثير الشخص.
الأسد
رجل قوي متصلي
الثعلب
عبر عن رجل غادر
هاكر
تال.
الأرن
رجل جبان.
النار
إذا رأيت
في مكان ما
أن النار
قد اشتعلت
فيه هذا شر
إليه.
فتنة
فتنة.
الحديد
عبر عنه
بالقوة. السفر
من مكان
إلى مكان
يعبر
عن الانتقال
من حال
إلى حال.
رموز
وقد
رمزوا لآدم
عليه السلام
لأنه
من رأى آدم
أنه
ينال
ولاية عظيمة.
من رأى
إبراهيم
رزق بالحج.
من رأى
إبليس
يدل
على الابتداع
دين الله
عز وجل.
من رأى
أنه
أحرم
يشير إلى
بعده
عن المعاصي
إلى بعده
عن الجدال
والمخاصرة.
استغفار
سعة رزق
دفع بلايا
هب هب
الاستعاذة
العلم النافع
والهداية
الأمن من العدو.
إذا رأت
فتاة مثلا
لم تتزوج
بعد أنها
تلبس
إسورة من زهر
تخطب
إن شاء الله.
الجنون
إن رأى الجنون
في الرؤية
دل على الغنى.
الصائل
الذي يبيع المجوهرات
عبروا
عنه بالكذاب.
وحفر
الحفرة
عبروا
عنه بالمكر.
الأعمى
من رأى
أعمى في
منامه
فإنه
يرزق
رزقا
واسعا.
الطاعون
ويعبر
الطاعون
بالحرب
والحرب
الطاعون.
تعبيرات
الصحابة.
جاء
رجل
إلى الصديق
رضي الله
عنه قال
إني أرى
في منامي
أني
أتبول
دما.
فقال
أيها
الرجل
إنك
تجامع
امرأتك
في المحيط
فتب
إلى الله
واستغفر.
رؤيا
عبرها
الصديق.
تعبيرات التابعين.
جاء
رجل
إلى محمد
بن سيرين
كبار
التابعين
قال له
يا إمام
إني
رأيت
في منامي
أني
أؤذن.
فنظر
ابن سيرين
إليه
فإذا به
سمت
الصليئين
فقال
ستحج
بيت الله.
جاء آخر
قال
إني
رأيت
في المنام
أني
أؤذن.
فنظر
إلى وجهه
فإذا
به سمت
العصا
قال
ستسرق
وتقطع
يده.
لذلك
حال الرأي
وزمن الرؤية
ومكان
الرؤية
يعتبرها
عند
تعبير
الرؤية.
أخي انتبه
الحلم
من الشيطان.
النبي
عليه
الصلاة
والسلام
بيّن
في الحديث
أن
ما
يراه
المؤمن
في نومه
ينقسم
إلى
ثلاثة
أقسام.
إذا
رأى ما
يحب, لا يحدث
به
إلا
من يحب.
وإذا
رأى
ما
يكره
من الشيطان
فليتعوذ
بالله
من شره
من شر
الشيطان
وليتفل
ثلاثا
ولا
يحدث
بها
أحدا
فإنها
لن تضره.
في عالم الرؤى والأحلام تختلط الحقائق بالأوهام وتحار العقول والأفهام. عندها نحتاج إلى دليل وإمام وتوضيح وبيان من فضيلة الشيخ أسامة سليمان. في محاضرة بعنوان تفسير الأحلام.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأصلي وأسلم على خير خلق الله إلى الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. لا شك أن علم التعبير من أعظم العلوم الشريفة الشرعية حيث إن شرف العلم بشرف المعلوم. ومعلوم أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ولذلك لما قيل للإمام مالك هل يفسر الرؤيا كل أحد فقال رضي الله عنه أبالنبوة يلعب. ومقصوده أن الرؤيا الصالحة وتعبيرها إنما هي إلهام من الله عز وجل للعبد. ولقد اصطفى الله نبيه يوسف وعلمه فقال سبحانه على لسان يوسف حينما شكر نعمة الله عليه
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث.
ولذلك لا تعجب يوم أن سأله أصحابه في السجن:
نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
ومعنى ذلك أن الرؤيا لا يعبرها إلا المحسن الذي فتح الله عليه، والذي ألهمه، والذي نور بصيرته. أيها الإخوة، سئل فيما رواه الترمذي وابن ماجه في سننهما: ما هي البشرى يا رسول الله؟ في قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: البشرى هي الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له. وفي حديث البخاري قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. وفي الحديث المتفق عليه أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكت رؤيا المؤمن تكذب. ومقصوده صلى الله عليه وسلم في الحديثين أن الوحي انقطع بختم النبوة بسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد انقطاع الوحي هناك مبشرات هي الرؤيا الصالحة، عبارة عن إلهام، عبارة عن حديث نفس، عبارة عن فتح من الله أو نور بصيرة يلهمها لمن شاء من عباده. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام قبل بعثته لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، والمعنى أن الرؤيا التي يراها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كانت في الصباح تترجم إلى واقع، وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام من المؤمنين من يرى رؤيا بالليل بالنهار تترجم إلى واقع، ولا بأس، لأن ذلك بنص الكتاب والسنة. ولكن يجب أن نعلم أن علم الرؤيا علم شرعي له أصوله وله أسسه التي ينبغي أن نتعلمها أو أن نخصص فيها أهل التخصص، ولا نسأل سواهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نقص الرؤيا إلا على أهل الصلاح. وبنص القرآن قال الله: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. والآية تبين أن المسلم يجب إذا رأى رؤية ألا يعرضها إلا على أهل الصلاح وأهل التقوى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري بعد صلاة الفجر الغداة في كل يوم يستدير بوجهه إلى أصحابه ثم يسألهم بعد الصلاة: من منكم رأى البارحة رؤيا؟ فيقص عليه من شاء ما شاء. يقول الحافظ ابن حجر والنووي في شرح مسلم، يقول: العبرة أن الرؤيا تقص في الصباح بعد الفجر لصفاء ذهن الرائي، الرائي صافي الذهن متذكر لرؤيته، ولصفاء ذهن المعبر، والمعبر أيضا صافي الذهن بعد طاعة. وهذا يعلمنا أن الرؤيا الصادقة أفضل وقت لرؤيتها في السحر عند نزول رب العزة سبحانه وعند تجليه على عباده. ولذلك إن تدبرنا القرآن والسنة وأحوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم لا نجد إلا أن الرؤيا مذكورة في الكتاب والسنة وفي أقوال السلف، أما في قرآن ربنا سبحانه فيوسف الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم بما أنعم الله عليه بتعبير الرؤى فتح الله عليه، فكان يرى كان يؤول الرؤيا لمن رآها بدلالات، وسنذكر هذه الدلالات كيف تعبر الرؤيا. أخي المسلم، هذا موضوع نؤجله إلى نهاية اللقاء بعد أن نبين الأسس التي ينبغي علينا أن نعتقدها في قضية الرؤيا. ألم تقرأ قول الله سبحانه في سورة يوسف: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ماذا قال يوسف لأصحابه في السجن؟ قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ثم ذكر فضل الله عليه ونعمة الله إليه فقال: ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فانظر إلى حال يوسف الداعية قبل أن يؤول الرؤيا لأصحابه في السجن، يدعوهم إلى التوحيد، وهذا منهج الدعوة، أن صاحب الحاجة يستمع إليك قبل أن تقضي له ما أراد، لا بد أن تسمعه التوحيد. ثم قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد كل هذا بدأ في تعبير الرؤيا: يا صاحبي السجن. وأستوقفك عند قوله يا صاحبي السجن، أسلوب يدل على الترغيب في الدعوة إلى الله. أما أحدكما، وانظر إلى قوله أما أحدكما وأما الآخر، فيسقي ربه خمر. إذن يوسف يعبر الرؤيا هنا: إني أراني أعصر خمرا. قال: يسقي ربه خمرا، يعني يسقي سيده خمرا. إذن سيخرج من السجن ويسقي سيده خمرا. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. لما؟ قال: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. إذن لو جاءك إنسان وقال لك: إني أرى في منامي أن خبزا فوق رأسي تأكل الطير منه، على التو والفور تقول له كما قال يوسف، فالاجتهاد في قضية في هذا المجال، لأن يوسف عبر الرؤيا بما فتح الله عليه في كتابه. أقول أيها الإخوة إن علم الرؤيا له أسس وقواعد. الأساس الأول أن الرؤيا لا يستمد منها حكم شرعي. مرة أخرى أقول أن الرؤيا لا يستمد منها حكم شرعي، والمعنى أن الحكم أحكام الشرعية التي ثبتت بالكتاب والسنة لا مجال لردها إن ثبت في المنام خلاف ذلك. من ذلك لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل في نومه وأخبره أن غدا هو أول أيام رمضان واستطلع الناس الهلال ولم يروا الهلال، هل يجوز لهم الصيام لهذه الرؤية؟ بالطبع لا، لأنه قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، فلا يجوز أن نترك النص ونبحث عن الرؤية. المنامات ليست من مصادر التشريع كما يظن بعض السفهاء، فيقول النبي جاءني في المنام وحرم علي أن أشرب الشاي، إنا لله وإنا إليه راجعون، أو يقول النبي جاءني في المنام وأمرني بكذا وكذا، وما أمره به النبي أمر مشروع. يقول نهاني عن الزواج، النبي يأمر يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا ينبغي أن نستند على الرؤيا كمصدر من مصادر التشريع، وهذا فعل الصوفية وبعض فرق الضلال. ومن أمثلة ذلك أنه حكي أن رجلا صالحا فقيرا رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في نومه، قال له في موضع كذا ركازا، والمعنى أن النبي قد بين له في نومه أن في مكان كذا ركاز. ما هو الركاز؟ دفن من آثار الجاهلية، يعني أثر من آثار الجاهلية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب إلى ذلك المكان واحفر وخذ الركاز ولا تؤدي خمسه، لأن الركاز فيه الخمس، الخمس يؤدى إلى بيت المال، وفي الركاز الخمس. فقام من نومه صباحا وحفر الأرض واستخرج الركاز، ثم ذهب إلى سلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام يستفتيه في عدم إعطاء خمسه لبيت المال حسب ما قاله النبي في منامه. فقال له سلطان العلماء يجب عليك أن تؤدي خمسه لبيت المال، لأن هذا هو أمر رسول الله يقظة، وفتواه في اليقظة مقدمة على فتواه في المنام. نعم، إن رؤيا النبي حق لا نجادل فيها، ولكن يجب أن نعرف أن أصول التشريع لا تؤخذ من المنامات، هذا الأساس الأول. أما الأساس الثاني أن الرؤيا يجب أن نحملها على وجهها الحسن. ماذا أعني بذلك؟ أعني بذلك أن الرؤيا أو أن تعبير الرؤيا يجب أن يحمل على الوجه الحسن لمن تفسرها له. لماذا؟ لأن الرؤيا على حسب التعبير الأول، تقع على حسب التعبير الأول، والمعنى أنك إذا عرضت عليك رؤيا، سأذكر لك الآن كيف تفسرها، ولكن أقول لك أنك يجب أن تحملها على المعنى الحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من رأى رؤيا أن يقصها على الصالحين، وأن بالنسبة لأهل الصلاح أن يعبروها بالعلم الذي أعطاهم الله سبحانه، وأن يفسروها بدلالة القرآن أو بدلالة السنة أو بدلالة الأمثال أو بالتأويل بالأسامي أو بالتأويل بالمعنى أو بالضد والقلب، وسنذكر لذلك أمثلة. والعبرة في تعبير الرؤية كذلك بحال الرأي. جاء رجل إلى محمد بن سيرين من كبار التابعين المعروف بعلمه في هذا الباب، وقال له: يا إمام، إني رأيت في منامي أني أؤذن. فنظر ابن سيرين إليه فإذا به سمت الصالحين، فقال: ستحج بيت الله. جاء آخر وقال: إني رأيت في المنام أني أؤذن. فنظر إلى وجهه فإذا به سمت العصاة، قال: ستسرق وتقطع يدك. هنا كيف فسر ابن سيرين؟ فسر بدلالة القرآن أن الله قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ثم فسر بدلالة القرآن في للثاني فقال: ثم أذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. ولذلك حال الرأي وزمن الرؤية ومكان الرؤية نعتبرها عند تعبير الرؤية. أقول أيها الإخوة، كيف تعبر الرؤيا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث أن ما يراه المؤمن في نومه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون رؤيا صالحة من الله عز وجل، وإما أن يكون المرء حديث نفس انشغل العبد به قبل نومه فرأى في منامه ما ينشغل به قبل نومه، وإما أن يكون حلم من الشيطان. وفي هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن أنه قال، حديث رواه الشيخان من طريق أبي سلمة: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. إذا رأى ما يحب لا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. في حديث مسلم طريق جابر: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا يتفل، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ذكرنا: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. وما معنى اقتراب الزمان؟ أي علامة من علامات الساعة الصغرى. والحديث يبين أنك إذا رأيت ما تكره في منامك ينبغي عليك أن تفعل سبعة آداب. الأدب الأول: الاستعاذة بالله من شرها. الأدب الثاني: الاستعاذة من الشيطان ثلاثة. الأدب الثالث: التفل عن اليسار، والتفل هو النفخ الذي معه ريق لطيف لتطرد الشيطان الذي حضر تلك الرؤيا المكروهة وتحقره وتستقذره. وخص التفل باليسار لأن اليسار محل الأقدار ونحو ذلك، والتسليس للتأكيد. ثم الأدب الرابع، تتحول عن الجنب الذي تنام عليه إلى الجنب الآخر تفاؤلا بتحول الحال. الأدب الخامس، الصلاة، تقوم تصلي وتتوضأ وتلجأ إلى الله عز وجل. الأدب السادس، لا تحدث بما رأيت أحدا. الأدب السابع، لا يفسرها لنفسه، لا تفسر الرؤية المكروهة، لأن كما قلنا الرؤية تقع على ما تعبر به، بمعنى أنه لا يجوز أن تعبر ما تكره لنفسك، لأنك إذا عبرت الرؤية المكروهة بشيء مكروه وقع لك ذلك المكروه بأمر الله سبحانه. أقول، جاء رجل إلى الصديق رضي الله عنه وقال: إني أرى في منامي أني أتبول دما، رؤيا. فقال: أيها الرجل، إنك تجامع امرأتك في المحيط، فتب إلى الله واستغفره، رؤيا عبرها الصديق. وجاء آخر إلى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فماذا قال له؟ قال لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، إني رأيت الشمس والقمر يقتتلان، والنجوم بينهما صفين، رؤيا. فقال له عمر: مع أيهما كنت؟ قال: مع القمر، على الشمس، يعني كنت بجوار القمر. قال: كنت مع الآية الممحوة، يعني عمر قال له: أنت كنت مع الآية الممحوة، اذهب فلست تعمل لي عملا، وكان يعمل لعمر، ولا تقتل إلا في لبس من الأمر، يعني في اختلاط. فقتل الرجل يوم صفين، وتلى عمر: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل القمر. محونا تشير إلى أن الرجل سيمحى، وجعلنا آية النهار مبصرة. وقيل لأحد السلف: رأيت الشمس والقمر دخل في جوفي. رجل قال هذا، فقال له المعبر: تموت. واحتج بقول الله: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. وقال رجل لمحمد بن سيرين: رأيت معي أربعة أرغفة من الخبز، فطلعت الشمس. قال محمد بن سيرين: تموت إلى أربعة أيام. ثم قرأ: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وقال رجل لأحد المعبرين: رأيت كيسي مملوءا أربة، فقال: أنت ميت. وتلا: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. إذن التعبير هنا بدلالة القرآن الكريم. هذه نقطة هامة أيها الإخوة في مجال تعبير الرؤية. إنما السؤال الآن: كيف تعبر الرؤية؟ إذا رأيت رؤية كيف تعبرها؟ كما ذكرت، تنقسم الرؤية إلى ثلاث: رؤية حسنة صالحة، بشرى من الله، وهي جزء كما في الحديث من 46 جزءا من النبوة. الرؤية الصالحة لما؟ لأنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 6 أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. 6 أشهر بالنسبة لمدة الرسالة 23 سنة تمثل 1 إلى 46، هكذا 6 أشهر. يبقى الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، ولذلك ما يراه الأنبياء في المنام وحي. يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك، ماذا قال؟ قال يا أبا تفعل ما تؤمر. تؤمر، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبي الله إبراهيم بذبح ولده في المنام. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى في صلح الحديبية أنه سيدخل المسجد هو وأصحابه معه، وقد عبرت الرؤيا بما رأى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أعود إلى ما ذكرت أن ما يراه النائم في نومه 3: رؤيا حسنة صالحة بشرى من الله، رؤيا سيئة مكروهة. وقد ذكرنا الآداب التي يجب عليك أن تتبعها عند رؤيتها، وهي من الشيطان. فلقد جاء رجل وقال يا رسول الله إني رأيت رأسي قد تدحرجت على الأرض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام معلقا على هذا المشهد أو على ما رأى ذلك الرجل: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يقص ذلك على أحد. القسم الثالث حديث المرء مع نفسه، أو ما ينشغل به في يقظته. ولذلك قال رجل لتلميذه: هل أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال هل رأيت النبي في منامك؟ قال لا. فقال حبك لنبيك فيه نقص. طبعا رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام من مكملات الإيمان للعبد المؤمن، والمعنى أن هناك من المؤمنين من لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما رؤياه تمثل أن هذا العبد كامل أو في درجة كاملة الإيمان إن كان على طريق الصلاح. المهم أن الشيخ حجب الماء عن تلميذه وقدم له العشاء، والعشاء الذي قدمه كله يعني طعام مالح يحتاج إلى شرب ماء، ومنعه من الماء قال الماء غير موجود، تشرب إن شاء الله في الصباح. فاستيقظ الولد فسأله شيخه: ماذا رأيت في نومك؟ قال رأيت أنهارا وأمطارا وأنا أشرب. قال صدق عطشك فصدقت رؤيتك، يعني من شغلت به في يومك تراه في منامك، حديث نفس. ولذلك ربما تكون من عادة الإنسان أن يأكل في وقت فينام في ذلك الوقت فيرى أنه يأكل، فهذا حديث نفس. وما سوى ذلك من ما يراه الإنسان في نومه أضغاث أحلام. ما يجب على المسلم أن يتبعه عندما يرى رؤيا حسنة؟ 1: أن يحمد الله تعالى. 2: أن يستبشر بها. 3: أن يتحدث بها مع من يحب. 4: أن يفسرها تفسيرا صحيحا، لأني قلت الرؤيا تقع على ما تفسر به، أما كيفية تفسير الرؤيا فهناك خطوات وهناك أصول سأبينها لك من القرآن والسنة ومن أقوال السلف والأمثال. هذه مراحل التأويل. أولا، يجب عليك عندما ترى رؤيا حسنة أو عند رؤيتها أن تضع يدك على الأمور الهامة في الرؤيا، ما يسميه علماء الأصول أصول الفقه تنقيح المناط. ما معنى تنقيح المناط؟ يعني تحذف ما لا حاجة للنص به. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب شعره، يضرب صدره وينتف شعره ويقول: يا رسول الله، وقعت على زوجتي في نهار رمضان، هلك، ما أهلكك؟ قال: فعلت كذا وكذا في نهار رمضان. هل يشترط أننا إذا قلنا الحكم الشرعي في هذا الرجل أنه لا بد أن يأتي ينتف شعره ويضرب صدره؟ لا، هذا حال السائل، ولا يشترط لكل سائل عن هذا الحكم أن يضرب صدره وأن ينتف شعره حتى نفتيه بذلك الحكم، إنما ننقح المناط من الأشياء الزائدة التي لا تؤثر في الحكم. أقول: احذف من الرؤيا الأشياء الزائدة. اثنين، بعد أن تحذف منها الحشو والخلط والأمور التي لا تنتظم فيها، تضع يدك على مواطن الرؤية، ثم تجعل لكل ما وضعت يدك عليه رمز من الأمور المهمة في الرؤية، وهذا الرمز تفسره إما بالقرآن وإما بالسنة وإما بأقوال السلف وإما بالأمثال العربية كما سنذكر. من أمثلة ذلك: إذا رأيت في رؤياك حبلا، الحبل يدل على إيه في القرآن؟ واعتصموا بحبل الله جميعا، يدل على العهد. الحبل يدل على العهد، هذا تعبير للرؤية بدلالة القرآن. السفينة تدل على ماذا في القرآن؟ فأنجيناه وأصحاب السفينة، يبقى السفينة معناها النجاة. فإذا رأى رجل في نومه أنه ركب سفينة وعبر بها إلى شاطئ، على التو تقول له: ستنجو بإذن الله سبحانه. الخشب في القرآن يعبر عن النفاق، كأنهم خشب مسندة. الحجارة تعبر عن قسوة القلب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. الطفل الرضيع يعبر عن العدو، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هذا بدلالة القرآن. الرماد يعبر عنه بالعمل الصالح، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، يبقى العمل الباطل، آسف، الرماد يعبر عن العمل الباطل. الغرق، رجل رأى نفسه قد غرق في بحر، على التو قرآن: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. رجل رأى في نومه أنه يأكل لحما نيا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يبقى أكل اللحم النيء يعبر عن الغيبة. النوم
نعاس، رجل رأى في نومه أنه في مجلس ثم نام. النوم يعبر عن الأمن، ما دليل ذلك؟ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. طب رجل رأى في نومه بصل بصل وبقل وقثاء وفوم وعدس، يدل على ماذا؟ على الفور في سورة البقرة: ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقالها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الحديث عن بني إسرائيل لما طلبوا من موسى الطعام والشراب في التيه الذي كتب عليهم، الله أنزل عليهم المن والسلوى، والسلوى طائر كالسمان، والمن شراب كالعسل الأبيض، عسل النحل. فيعني كرهوا أو كرهوا المن والسلوى، يعني يفطرون لحما ويشربون عسلا، والغذاء كذلك لحم وعسل، والعشاء في كل يوم، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. ماذا قال الله؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إذن من رأى في منامه أنه يأكل عسلا وبصلا عدسا وبصلا وفوما، معنى ذلك أنه يستبدل شيئا خير بشيء رديء. شجرة طيبة زي النخلة، ما شاء الله مثلها مثل المؤمن، ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كشجرة طيبة. البستان، بستان يدل على العمل، ما الدليل من القرآن؟ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، يعني احتراق البستان يدل على حبوط العمل، والبستان يدل على العمل، فكما ترى البستان ترى العمل. طب البيض يعبر به عن النساء، لأن الله قال: كأنهن بيض مكنون. وكذلك اللباس: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهكذا التعبير بالقرآن أحد وسائل تعبير الرؤية، وسنذكر من ذلك أدلة أيضا عند وضع أسس التعبير على حسب ما جاءت في المراجع المتخصصة في هذا الباب. أما التعبير بدلالة السنة أن تنقي الرؤيا من الحشو والخلط، ثم تقيم لكل شيء في الرؤيا برمز مقابل من القرآن أو من السنة كما أذكر الآن. الغراب، يعني رجل رأى في نومه غرابا، الغراب في الرؤية يعبر عن الرجل الفاسق. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فاسقا في الحديث الصحيح. رجل رأى أنه يلعب بالفئران، مرأة فاسقة، الفأر مرأة فاسقة، امرأة فاسقة، فويسقة. كذلك الضلع والقوارير يعبر بها في الرؤيا عن النساء، فالمرأة خلقت من ضلع أعوج. والقميص في البخاري يعبر عن الدين، لقول صلى الله عليه وسلم: رأيت الناس وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره أو يجتره، فما أول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الدين. يعني عمر رأى في النبي رآه في منامه يلبس ثوبا طويلا يجره، الثوب الطويل ده يدل على الدين والحكمة، وقصر الثوب يدل على ضعف العلم وضعف الدين. اللبن يعبر عن العلم ويعبر عن الفطرة. والدليل حديث الإسراء، ليلة الإسراء لما أسرع بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماوات العلى، عرض عليه اللبن والخمر فاختار اللبن، فقال له جبريل أصبت الفطرة. المرأة السوداء النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها فسرها بالوباء. في الحديث رأيت أن امرأة سوداء فائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بالجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها، يعني المرأة السوداء نقلت إلى الجحفة، الجحفة نقل إليها حمى المدينة، اللهم انقل حماها بالجحفة. فالمرأة السوداء إذا انتقلت إلى مكان تعبر عن الوباء الذي يقع بذلك المكان، الغيث المطر الطفيف يعبر عن الهدى والعلم. الدليل مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، حديث صحيح متفق عليه طبعا. ثم الإبل في النوم تعبر عن العز، في حديث ابن ماجة الإبل عز لأهلها. طب الغنم حركة، طب الخيل معقود في نواصيها الخير، يعني الخير إلى يوم القيامة، الخير معقود في نواصي الإيه؟ الخيل. الإبل عز، الغنم بركة، الخيل معقود في نواصيها الخير، كلها تدل على أشياء محمودة. من رأى كلبا يعود في قيئه يبقى هذا الرجل يعود في هبته، والدليل العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. الأترجة يعني الوردة، لا الأترجة كالليمونة أو البرتقالة. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. التمرة تشير إلى أن المؤمن لا يقرأ القرآن، ليه؟ مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حول. المنافق كمثل الريحانة، الذي لا يقرأ القرآن ريحها طيب وطعمها مر. والحنظلة تشير إلى المنافق الذي لا يقرأ القرآن. الظلم في الرؤية ظلمات، اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم حامل المسك يعبر عن الجليس الصالح، نافخ الكير يعبر عن الجليس السيء، وهكذا. إذن بدلالة السنة نستطيع أن نفسر أو أن نعبر عن أو نعبر الرؤية. التعبير الثالث من وسائل تعبير الرؤية، إذن أنت الآن تعبر بالقرآن، تفهم القرآن وتعبر به، وهذا يحتاج منك إلى نور بصيرة بكتاب الله سبحانه. الآيات في كتاب الله تكون بين عينيك واضحة بينة. ولقد رأينا ابن سيرين استدل أن رجل يحج بقوله أذن في الناس بالحج، وأن رجل سيسرق بقوله وأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. ولقد رأينا عمر فسر الرؤيا بقول الله فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وهكذا العلم بالقرآن والعلم بالسنة المعبر يا أخواني ليس رجلا لا يعلم وليس رجلا جاهل، وإنما هو رجل يجيد القرآن ويجيد السنة وينظر إليهما بنور البصيرة. هناك التعبير بدلالة المعنى والقياس والتشبيه، يعني معنى الكلمة يدل على شيء أو أن تقيس أو تشبه. النار، النار إذا رأيت في مكان ما أن النار قد اشتعلت فيه هذا يشير إليه فتنة، فتنة، لأن النار تفسد ما تمر عليه. طب النجوم يعبر عنها عند الناس بالعلماء، كواكب السماء تضيء لأهل الأرض. الحديد يعبر عنه بالقوة والنصر. الريحة الطيبة تعبر عن الثناء الحسن وطيب القول والعمل بعكس الريحة الخبيثة. الديك يشير إلى علو الهمة. الحية تشير إلى العدو أو صاحب بدعة. طب إذا خرج المريض من داره، يعني رجل مريض خرج من داره ساكتا يعبر عن موته. طب إذا خرج متكلما يعبر عن حياته. هذا تعبير بدلة المعنى. خرج من باب ضيق في المنام، خرج من باب ضيق يعبر عن الفرج. السفر من مكان إلى مكان يعبر عن الانتقال من حال إلى حال. موت الرجل، إذا رأى الرجل في منامه أنه مات يعبر عن الفرج والتوبة والرجوع إلى الله. الكلب عدو ضعيف، ضعيف بس كثير الصخب. الأسد رجل قوي متسلط. الثعلب يعبر عن رجل غادر ماكر محتال. طيب الأعضاء التي في جسم الإنسان إن زادت عن حدها في الرؤية مكروهة شر، إنما إن زادت عن حدها إلى حدها المقبول خير. رأيت أنفي فيه زيادة بس زيادة مقبولة خير، إنما رجل رأى أنفه 10 متر يبقى شر، لا شك أن ذلك شر. هذا كله إخواني من التعبير بدلالة المعنى. الصعود إلى أعلى محمود في الرؤية، الهبوط إلى أسفل مذموم في الرؤية. وقد تعبر أيضا بالأسماء واشتقاق اللغة، القرآن والسنة ودلالة المعنى بالقياس أو التشبيه، ثم بالأسماء. يعني إيه الأسماء؟ رأى رجلا يسمى راشدا يعبر عن الرشد، سالما يعبر عن السلامة، سعيدا يعبر عن السعادة، نافعا يعبر عن النفع، عقبة يعبر عن العاقبة، أحمد يعبر عن الحمد. ولذلك في حديث مسلم من طريق أنس قال صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة ابن رافع، فأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. والمعنى عقبة في دار عقبة يبقى عاقبة، عاقبة في الدنيا والآخرة، في الدنيا رفعة، في الآخرة عاقبة، عاقبة، عاقبة الجنة. وأن ديننا قد طاب لأنه آتاه برطب طابت. هكذا أول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم التعبير بالأسماء واشتقاق اللغة. انظروا إلى ما رأى الحجاج ابن يوسف الثقفي في منام، رأى جاريتين من الحور العين نزلت من السماء، فأخذ إحداهما، الحجاج أخذ إحداهما والأخرى عادت إلى السماء. ابن سيرين بلغته الرؤية فقال، شو النظرة بقى، فتنتان يدرك إحداهما الحجاج ولا يدرك الأخرى. كيف هذا؟ الحجاج يدرك فتنة والفتنة الأولى لا تدركه. كيف فسر ابن سيرين هذه الرؤية؟ أولا رأى جاريتين، الثانية أن الحجاج أخذ جارية ورجعت الأخرى. ابن سيرين جعل الأولى، جعل للرمز الأول الجارية أصلا من أصول التعبير بالكتاب والسنة، بالسنة ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. إذن ابن سيرين جعل الجارية في الرؤية تشير إلى الفتنة في رؤية الحجاج، وجعل أيضا الأصل الثاني أنه أدرك الجارية الأولى يبقى أدرك الفتنة الأولى، لم يدرك الجارية الثانية إلى الذي يدرك الفتنة الثانية. أرأيتم إلى نور البصيرة في تفسير الرؤية؟ أتى رجل إلى ابن سيرين فقال، إني خطبت امرأة فرأيتها في المنام سوداء قصيرة. فقال ابن سيرين، أما كونها سوداء فيشير إلى مالها، وأما كونها قصيرة فيشير إلى عمرها، فلم تلبث حتى ماتت ورثها الرجل. كيف فسر ابن سيرين هذه الرؤية؟ الرمز الأول سواد المرأة، الثاني القصر. طيب الرمز الأول السواد في اللغة، تعبير اللغة، نقول لفلان سواد أي مال، فالسواد يشير إلى المال في اللغة، هذا تعبير باللغة. قلت لك لا بد أن يكون المعبر على علم بالقرآن والسنة واللغة والقياس والتشبيه. اختار للرمز الأول السواد اللغة، طب اختار للرمز الثاني المعنى والقياس والتشبيه، لأنه شبه البدن بالعمر في الطول والقصر، ثم جمع بين الأصلين السواد والقصر، يبقى السواد المال والقصر قصر العمر. أيضا يقول عبد الله بن مسلم، كنت أجالس ابن سيرين فتركت مجالسته وجلست قوما من الإباضية خوارج، فرأيت فيما يرى النائم كأني مع قوم يحملون جنازة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت إلى ابن سيرين فذكرت له، فقال، ما لك جالست أقواما يريدون أن يدفنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن سيرين فسر لعبد الله بن مسلم أن حمله لجنازة النبي صلى الله عليه وسلم هو ترك مجالس السنة واتباعه مجالس الخوارج والرافضة وأهل البدع، فهذا رمز يشير إليه ابن سيرين في تعبيره للرؤية. جاه رجل وقال، إني رأيت على رأسي تاجا من ذهب، فقال له، اتق الله، فإن أباك في أرض غربة قد ذهب بصره، وهو يريد أن تأتيه، فأدخل الرجل يده في حجرة في جيبه وأخرج كتابا من أبيه إلى بأبيه يذكر أن بصره قد ذهب وأنه في أرض غربة. الرؤية هذه فيها كم رمز؟ ثلاث رموز: الرأس والتاج والذهب. طيب، الرأس تشير إلى الرئاسة بدلالة اللغة. من رئيس الإنسان؟ أبوه. التاج يشير إلى لباس العجم، وأرض العجم أرض غربة، والذهب ذهاب البصر. يبقى ألف ابن سيرين بين الثلاثة واستخرج هذا التعبير بهذه الطريقة التي رأيناها أيها الأحباب. أذكر أيضا في هذا المجال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرؤيا تقع على ما تعبر. يعني إيه؟ يعني يجب أن أعبر الرؤيا على الوجه الحسن دائما وأبدا، البول والبراز وأعبرهم على أنهم تفريج هم ويخرج من الإنسان. الآخرون عبروه عن كونه ذنب ومعصية وفضيحة، إن رأى الإنسان عورة أخيه في النوم يبقى فضيحة. فإن الرؤيا تقع على ما تعبر، ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها، فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبي داود والترمذي وابن ماجه: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. ما مقصوده؟ الرؤيا على رجل طائر، يعني طالما أنك سألت وعبرت تقع بهذا التعبير الذي عبره لك المجيب. من ثم يجب ألا تسأل عن الرؤيا إلا أهل الصلاح. والرؤيا قد تعبر أيضا بطريق آخر، بأن يعود تأويلها إلى أخيك أو إلى صديقك أو إلى أحد أقاربك. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه يبايع أبي جهل. كانت هذه المبايعة لمن؟ لعكرمة، يبقى لابنه. فلما أسلم قال صلى الله عليه وسلم: هو هذا. ورأى لأسيد بن العاص ولاية مكة، فكانت لابنه عتاب بن أسيد، وله النبي مكة، كانت لابنه. واجب عليك إذا رأيت رؤيا وكان في تأويلها عورة لمسلم أن تستر عليه ولا تقصها ولا تسمه، لأنك إذا فعلت ذلك اغتبت أخاك المسلم. فاكتب عوار الناس إن عبرت، واحذر من الإعجاب إن أصبت، وغلب الأرجح والأقوى اعتبر، إذ في المنام الخير والشر حضر، كضارب الطنبور وسط المسجد، فرجح المسجد وادرأ الردى. والمعنى أن تغلب الأرجح والأقوى على وجه الخير. عندك رؤية فيها خير فيها شر، رجح الخير. اكتب عورات الناس، احذر أن تعجب بنفسك. هذه أصول ينبغي أن نراعيها عند تعبير الرؤية. أما أيها الإخوة الكرام، هناك بعض الأصول أيضا في تعبير الرؤية التي وضعها العلماء، أريد أن أتحدث عنها رموز، فقد رمزوا لآدم عليه السلام بأنه من رأى آدم على هيئته بأنه ينال ولاية عظيمة إن كان أهلا لهذه الولاية، لأن الله قال إني جاعل في الأرض خليفة. طب ما أن رأى إبراهيم ورزق بالحج، من رأى إبليس تدل على الابتداع في دين الله عز وجل، من رأى أنه أحرم يشير إلى بعده عن المعاصي وإلى بعده عن الجدال والمخاصمة، من رأى أيضا في منامه كما قلت الأذان دل على الحج أو على حسب حال الرأي، الاستغفار، سعة رزق، دفع بلايا، ذهاب هم، الاستعاذة من الشيطان الرجيم، العلم النافع والهداية والأمن من العدو، الأرنب رجل جبان، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الخير والبركة، إذا رأت فتاة مثلا لم تتزوج بعد أنها تلبس إسورة من ذهب ستخطب إن شاء الله، اطمئني. وهكذا كل ما رأيت في منامك حدث به من يعرف، ثم جرد الرؤية من الحشو الذي بها، ثم حدد الرموز، ثم اجعل لهذه الرموز مؤشرا من الكتاب والسنة أو بدلالة اللغة العربية أو بدلالة الأمثال الشعبية أو بدلالة القياس والتشبيه هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا وأن يجنبنا الفتن وأن يرزقنا حبه وحب من أحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، وأن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يرزقنا البصيرة. فلقد دخل رجل على عثمان فنظر إلى وجهه فقال تدخلون على أمير المؤمنين وأثر الزنا في وجوهكم، فقيل له أوحي بعد رسول الله يا عثمان؟ قال اتق فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ولقد نادى عمر من على المنبر يا سارية الجبل الجبل، وكان بينه وبين سارية آلاف الكيلومترات، فبأي عين رأى عمر وبأي أذن سمع سارية؟ إن الله قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل بين الظلام والنور، تعرفون به الأمور المستقبلة على حسب وقوعها، ليس من باب الغيب وإنما من باب الإلهام والتحديث والكشف والرزق ونور البصيرة. أيها الكرام، قال عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، قلت لمن هذا القصر؟ قال لعمر رضي الله عنه، فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرة، فبكى عمر وقال أعليك بأبي أنت وأمي أغار يا رسول الله؟ إذن القصر يرمز في الرؤيا إلى عمل صالح لأهل البيت، والسيف يعبر في الرؤيا بدلالة السنة إلى أنصار الرجل أعوان الرجل الذين يعتمد عليهم. فعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي ومقصوده بالوهل يعني إذا غلط في الشيء وسهى إلى أنها اليمامة، يعني سهى وظن أنها اليمامة، فإذا هي المدينة يثرب. ورأيت في رؤياي هذه أنني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت أيضا بقرة والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يقتلون يوم أحد. إذن هذا السيف يدل على الأنصار والأتباع. السحاب في الحكمة في المنام حكمة، والسمن والعسل يشيران إلى القرآن. فعن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أرى الليل في المنام ظلة تنظف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، فالمستكسر والمستقل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل فعلى، ثم أخذ به رجل فانقطع به، ثم وصل له فعلا. قال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، اتركني لأعبرها. والصديق كان من المعبرين للرؤيا. فقال الصديق: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما الذي ينظف السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه، وأما ما تكفف الناس من ذلك فالمستكسر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به آخر فيعلو، ثم يأخذ به آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أصبت أم أخطأت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فالله يا رسول الله لا تحدثني ما الذي أخطأت. قال: لا تقسم، أي لا تقسم علي. إذن الصديق هنا يعبر هذه الرؤيا ويفك رموزها بدلالة الأحاديث النبوية في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الإخوة الكرام أصول تعبير الرؤيا في شرع ربنا سبحانه، ولا يتسع المقام إذا ذكرنا كل الدلالات في الرؤيا، لأن ما يراه الإنسان في نومه متعدد، وإنما أردنا بذلك أن نضع لك الأسس التي تسير عليها في تعبير الرؤيا. ولقد كان ابن سيرين والنابلسي من علماء الأمة يعبرون الرؤيا فتقع كما قالوا. ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الرؤى تقع صريحة دون تأويل، بمعنى كما وردت أو كما جاءتك في المنام تقع، وهناك ما يقع مكنا أو يرمز إلى شيء. ولذلك لما قيل لسعيد بن المسيب قال له رجل: أني رأيت في منامي كأن أسناني سقطت في يدي ثم قمت بدفنها. فقال له: إن صدقت رؤياك دفنت أسنانك من أهل بيتك، يعني أنت سيطول بك العمر حتى تدفن المسنين من أهل بيتك. أرأيتم إلى سعيد المسيب وهو يعبر الرؤيا؟ وكذلك الحسن بن علي، فعن عمران بن عبد الله قال: رأى الحسن بن علي كأن بين عينيه قل هو الله أحد، فاستبشر به وأهل بيته، فقصها على سعيد بن المسيب فقال إن صدقت رؤياه فقلما بقي من أجله فمات عمران بعد أيام. هكذا كانوا يعبرون الرؤيا وتأتي كما رأوها لنور بصيرتهم. فلقد جاء رجل إلى ابن سيرين فقال رأيت كأني على فرس قوائمه من حديد، فقال توقع الموت. وجاء رجل إلى ابن سيرين فقال رأيت كأن بين يدي رمحا وأنا ماشي بين يدي الأمير، فقال إن صدقت رؤياك لتشهدن بين يدي الأمير شهادة حق. هذا كله أيها الإخوة كان لمعرفتهم لقواعد هذا العلم ولربطهم أصول هذا العلم بالقرآن والسنة والأمثال واللغة والأشعار والضد. هذه طريقة تعبير الرؤيا في شرع ربنا سبحانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بصيرتنا وأن يلهمنا العلم النافع. أقول هذا القول
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم شركة عربية للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة.